بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا بدأنا في سورة المطففين، وبلغنا إلى قول الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قوله سبحانه وتعالى كلا تقدم في درس سابق أن سيبويه وأكثر النحاة لا يرون كلا إلا للردع والزجر، وتقدم معنا أيضا قولان آخران في كلا، وأن كلا تأتي بمعنى حقا وتأتي بمعنى ألا الاستفتاحية، وهذا هو الصحيح، أن كلا تكون كثيرا للردع والزجر، وقد تخرج عن الردع والزجر إلى مجيئها بمعنى حقا ومجيئها بمعنى ألا الاستفتاحية. فقوله سبحانه وتعالى كلا إن كتاب كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، قوله كلا أي حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، حقا إن كتاب الفجار لفي سجين كما قال ابن كثير رحمه الله، وقال بعضهم هي للردع والزجر، فقوله كلا إذن يكون على هذا القول الثاني متعلقا بمسألة التطفيف والرد، والرد على من كذب باليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، فردع ذلك المكذب وزجر بقوله كلا، فيكون من تمام تعلق المقطع الثاني بالمقطع الأول. كلا أي ليس الأمر كما ظن هؤلاء أنهم لا يبعثون. والذي يقول إنها تأتي بمعنى الردع والزجر يقول إنه يجوز الوقوف عليها والابتداء بما بعدها حيث وقعت في القرآن، حيث وقعت في القرآن يجوز أن يوقف عليها، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، يبتدئ بما بعدها. والذي يقول إنها بمعنى حقا أو بمعنى ألا الاستفتاحية يقول إذا جاءت بمعنى حقا أو بمعنى ألا الاستفتاحية فإنه يوصل ما بعدها بها، وهذا هو الصحيح، أنه يوصل بما بعدها أو ما بعدها بها إذا كانت بمعنى ألا الاستفتاحية أو بمعنى حقا، ويجوز الوقف عليها إذا كانت للردع والزجر. فقول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. فقوله سبحانه وتعالى كلا يوقف عليه، يصح الوقف عليه، لأنه ردع وزجر لهذا الذي حسب أن ماله سيخلده. وقوله سبحانه إن كتاب الفجار، المراد بالفجار هنا هم مقابل الأبرار، والفجار هنا هم الكفار، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، أي الكفار. وقوله لفي سجين، ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أربعة أقوال في معنى سجين، ذكر أربعة أقوال في معنى سجين. القول الأول أنها الأرض السابعة، والقول الثاني أن سجين معناه السفال، السفال ضد العلو، والثالث أن معناه الخسار، والرابع أن سجين معناه الحبس، الحبس. هذا قول أبي عبيدة واختاره ابن كثير. فإن سجين هذه الصيغة تدل على المبالغة في لغة العرب، تقول رجل سكران، وإذا بالغت قلت سكير، وهكذا تقول في نحو ذلك سكير، وكذلك بعض أمثال المبالغة على هذه الصيغة ترد في لغة العرب، مسيك يعني ممسك كثير الإمساك بالمال، بخيل ونحو ذلك. ففعيل تأتي بمعنى المبالغة، فيكون المعنى أن أرواحهم في حبس، ولا تعارض بين هذا القول وبين الأقوال التي قبله، فالأقوال كلها منتظمة في قول واحد هو القول المختار. هذا القول المختار يجمع هذه الأقوال الأربعة. فقوله في سجين أي في حبس، وهذا الحبس في الأرض السابعة في أسفل سافلين كما قال الله عز وجل، ثم رددناه أسفل سافلين، فهذا الكافر مردود أسفل سافلين، أما المؤمن فاستثناه الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فسجين في الأرض السابعة في أسفل سافلين، وأرواحهم أرواح الكافرين محبوسة لا يخرج منها روح، وهكذا في خسار، وهكذا في سفال. فالأقوال كلها تنتظم قولا واحدا هو القول المختار، لا تعارض بينها. قال ابن كثير رحمه الله: الصحيح أن سجينا مأخوذ من السجن، وهو الضيق، وهو الضيق. فإن المخلوقات كلما تسافل منها ضاق، كل ما تسافل من المخلوقات أي نزل إلى الأسفل يضيق، يضيق، وكلما تعالى منها اتسع، يتسع. ولهذا كانت السماء الثانية أوسع من الأولى، والثالثة أوسع من الثانية، والرابعة أوسع من، وهكذا تتسع. قال: فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه، وكذلك الأراضون كل واحدة أو كل واحدة أوسع من التي دونها، حتى ينتهي السفول المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة. ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل سافلين كما قال الله عز وجل: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال ها هنا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. وهو يجمع الضيق والسفول كما قال عز وجل: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. إذن هذا هو اختيار ابن كثير، وهو اختيار جيد مليح، أن المراد بسجين يجمع هذا كله، أنهم في ضيق، أنهم في حبس أرواحهم، وأنها كذلك أيضا في أسفل سافلين في الأرض السابعة. وقوله سبحانه: وما أدراك ما سجين، هذا كما تقدم معنا أن هذا التركيب يدل على التهويل، على تهويل هذا المسؤول عنه، على تهويله وتعظيم شأنه. وما أدراك ما سجين. واكتفي هنا بهذا التركيب للدلالة على التهويل والتعظيم، ولم يجب النبي صلى الله عليه وسلم عن سجين. ما هو سجين؟ لأن قوله سبحانه كتاب مرقوم ليس تفسيرا لسجين كما قال ابن كثير رحمه الله. قال سبحانه وتعالى كتاب مرقوم، قوله كتاب مرقوم، قال ابن كثير رحمه الله ليس هذا تفسيرا للسجين، ليس تفسيرا للسجين، وإنما هذا استئناف، والمعنى أن أرواح الكافرين أو أن ما كتبه الله عز وجل على الكافرين مرقوم مكتوب. مرقوم معناها مكتوب، لا يخرج عنه أحد ولا يضيع منه شيء ولا ينسى منه فرد، بل هو مرقوم أي مكتوب مثبت لا يضل عنه أحد ممن هو مكتوب فيه، كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. والرقم في لغة العرب يأتي بمعنى الكتابة، يأتي بمعنى الكتابة، فمرقوم معناه مكتوب. ونص كلام ابن كثير رحمه الله أنه قال قوله كتاب مرقوم ليس تفسيرا لقوله وما أدراك ما سجين، وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين، أي المصير إلى سجين مصير الكافرين هذا مرقوم، أي مرقوم مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد، لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد. وقوله سبحانه ويل يومئذ للمكذبين، ويل أي هلاك ودمار وعذاب للمكذبين. من هؤلاء؟ يومئذ أي يوم القيامة الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين. وقوله للمكذبين بين نوع التكذيب ومتعلق التكذيب، فقال سبحانه الذين يكذبون بيوم الدين، فهم يكذبون بيوم الدين وبما يكون في يوم الدين، ويوم الدين هو يوم القيامة يوم الجزاء والحساب. وقوله يكذبون وقوله المكذبين هذا مثال مبالغة يدل على أو نعم هذا الوصف يدل على شدة تكذيبهم وعلى دوامه وعلى تجدده مع توارد الحجج في بطلانه، إلا أنه يتوارد أو يتجدد لهم تكذيب في كل وقت. قوله سبحانه وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، معتد وصف من اعتدى، وأثيم وصف من أثم وصف مبالغة، فمعتد أي في أفعاله، أثيم أي في أقواله، معتدي في أفعاله كما قال ابن كثير، أثيم في أفعاله. والاعتداء يكون بالفعل والقول، والإثم يكون بالفعل والقول، لكن اجتماعهما هنا جعل بعض المفسرين يحمل الاعتداء على الأفعال والإثم في الأقوال. قال ابن الجوزي معتد أثيم، نعم لم يفسره لأنه قد تقدم. وقوله سبحانه وتعالى إذا تتلى عليه آياتنا، إذا تتلى عليه أي على هذا المعتدي الأثيم المكذب بيوم الدين، إذا تتلى عليه، وجاء بهذا المثال بهذا الفعل مبنيا لمن المسمى فاعله، حذف الفاعل من الذي يتلو؟ حذف الفاعل ليعم، ليعم كل تال لكتاب الله عز وجل. إذا تتلى عليه آياتنا، أي سواء تلاها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو تلاها أتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يكذب على كل حال. إذا تتلى عليه آياتنا، قوله تتلى عليه لأن الآيات مرفوعة مكرمة مشرفة مطهرة وتتلى على الناس، لأن على تدل على الاستعلاء، والآيات هذا شأنها أنها بينة ظاهرة واضحة عالية، عالية في معانيها، عالية في سبكها وتراكيبها، عالية فيما يؤخذ منها ويستنبط منها. تتلى عليه آياتنا، قال أساطير الأولين، هذا هو رده، وهذا هو تكذيبه بالقرآن، وهذا هو تكذيبه بيوم الدين. إذا تتلى عليه الآيات التي تدل على التصديق بيوم الدين، لم يكن جوابه إلا أن يقول أساطير الأولين. الأولون هم القوم، الأمم الماضية، الأمم الماضية قبل هذه الأمة. والأساطير جمع أسطورة، والأسطورة الحكايات التي يتناقلها الناس عن الأسلاف، الحكايات التي يتناقلها الناس عن الأسلاف، مما يكون فيها خيال، ومما يكون فيها كذلك أيضا شيء من العدم، من ماذا، من المبالغة ونحو ذلك. هذه أساطير الأولين، أي حكاياتهم وأحاجيهم وقصصهم التي يتناقلونها. فهذا إذا تليت عليه آيات الرحمن عز وجل يقول ما هذه إلا أساطير الأولين. تتلى عليه قصص قوم نوح وهود وصالح، ويتلى عليه ما حل بهم من العذاب وما حل بهم من النكال، وتتلى عليه الآيات فيما مضى وفيما يأتي، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. وهذا ضرب من التكذيب، لأن الأسطورة عندهم شيء يجعلونه نوعا من الخيال لا يصدق، فجعل القرآن كذلك. وقوله سبحانه وتعالى كلا، أي ليس الأمر كذلك، كلا للردع والزجر في هذا الموضع، أي ليس الأمر كما يدعي هذا المفتري أنها أساطير الأولين، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بل هذه للإضراب، ران على قلوبهم، أي غطى على قلوبهم الرين، غطى على قلوبهم الرين. وقال ابن كثير رحمه الله الرين للكفار والفجار، والغيم للصالحين، والغين بالنون للمقربين، لأن الحجب التي تحجب القلب، حجب كثيرة وتختلف كثافة فيما بينها، فمنها حجاب غليظ عليه قفل، وهذا هو الذي طبع الله عز وجل على قلوب الكافرين، طبع الله عز وجل على قلوبهم، فلا ينتفعون بسماع موعظة ولا ذكرى، ولا ينتفعون بأسماعهم ولا أبصارهم ولا قوتهم في أبدانهم، لا ينتفعون من ذلك بشيء. هؤلاء على قلوبهم أقفالها، هؤلاء طبع الله على قلوبهم، قلوبهم غلف، وهذه أكثف الحجب والأغطية التي تغطي، والأكنة التي تغطي قلوب الكافرين. والمؤمن قد يعتريه شيء من الغفلة، وشيء مما قد يشوش على قلبه ويحجبه نوع حجب، ويحدث له نوع غفلة عن سماع وتدبر آيات الله عز وجل وأحكامه. هذا يكون غيما، غيم آخره ميم، والغين آخره نون. قال ابن كثير هذا للمقربين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي، إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يغان على قلبي. الغين هو ما يكون للمقربين، ومعنى ذلك هو ما يعرض للنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات عند أن يكون منشغلا بأمر أمته، فإنه ربما بسبب انشغاله بشؤون أمته وبالإصلاح بين الناس ونحو ذلك، في ذلك الوقت يحصل منه أنه لانشغاله أنه لم يكن ذاكرا لله عز وجل بلسانه، فلمقام النبي عليه الصلاة والسلام الرفيع جعل ذلك غينا، فقال: ليغان على قلبي. وبماذا يصقل قلبه ويذهب هذا الغين الذي ذكر أنه يغان على قلبه؟ بالاستغفار، ماذا يستغفر. وهكذا أيضا المؤمن إذا حصل له نوع حجاب على قلبه فليس أنفع له من الاستغفار، يستغفر الله عز وجل ويذكره فيشقل قلبه ويعود كما كان. وقد ورد في ذلك جملة من الأحاديث أوردها ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية. قوله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كما تقدم أن هذه الآية فيها قراءتان: حفص يسكت على اللام كلا بل ران على قلوبهم، أي ووجه السكت لحفص حتى يتضح المعنى أكثر، وأن بل هذه للإضراب، وأن ران فعل منفصل حتى لا يتوهم سامع أن المعنى كلا بران، بران يظنها كلمة واحدة فيحصل هنا السكت لأجل أن يفصل حرف الإضراب الذي هو بل عما بعده. وهذه قراءة حفص، والقراءات مأخوذة بالتلقي وليست مأخوذة وموكلة إلى الاجتهاد، وإنما هي بالتلقي. وكذلك أيضا قوله: وقيل من راق، من راق يسكت حتى يحصل الفصل أكثر والوضوح أكثر. كذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا. سكت حفص هنا لأن قوله قيما ليس صفة لعوجا، لأنه لا يكون العوج قيما، وإنما قيما هذه صفة أو حال من الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما حال من الكتاب، حتى لا يتوهم جاهل أو من نظر أول نظر إلى هذه الآية عند الإعراب أن قيما صفة لعوجا، عوجا قيما، فإنه لا يجتمع أن يكون العوج موصوف بأنه قيم لأنه يتنافى، فقيما حال من الكتاب، فسكت في هذا الموضع لأجل هذا. وهكذا أيضا في سورة ياسين: من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا يعني لأجل بيان المعنى وتوضيحه كان يسكت رحمه الله في قراءته في هذه المواضع الأربعة، وماذا لأجل بيان المعنى. وقوله سبحانه وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فيه أن سب أن الرين وأن كذلك الغيم وهذه الحجب إنما تأتي بسبب التقصير والتفريط في طاعة الله، وبسبب كذلك الآثام والمعاصي التي يكسبها أصحابها. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي هذا الذي كانوا يكسبونه من السيئات، من المخالفات، من التكذيب، من العصيان للرسول، هو الذي ران وغطى على قلوبهم حتى إنهم لا يستفيدون ولا يسمعون ولا يفقهون. قال سبحانه وتعالى: كلا إنهم، أي هؤلاء الفجار، عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون عن ربهم عز وجل، وفي هذا يقول ابن كثير، يقول الشافعي رحمه الله وغيره، غير واحد من السلف يقول هذه الآية من أدلة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. من أي جهة؟ من جهة أنه لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وهو استدلال بالمفهوم، وهذا من استدلالات الشافعي التي تبعها عليه الناس، وهكذا ذكرت عن غير الشافعي رحمة الله عليهم أجمعين. والمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة بأدلة كثيرة، منها قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله ثم إنهم، ورؤية الكفار لربهم يوم القيامة، هذه فيها ماذا؟ ثلاثة أقوال مشهورة. القول الذي ينسب إلى المتقدمين كالشافعي وأحمد وغيره أن الكفار لا يرون ربهم يوم القيامة، لا يرونه يوم القيامة لا في العرصات ولا في غيرها. والقول الثاني أن الذي يرى ربه يوم القيامة هم المؤمنون مع المنافقين، وأن الكفار من اليهود والنصارى لا يرونهم. والقول الثالث أن الكل يراه، لكن رؤية الكفار لربهم رؤية تعذيب عليهم، ورؤية المؤمنين لربهم رؤية نعيم. والقول الأول الذي ذكرناه هو قول المتقدمين، وكل له ما أخذ من بعض فقرات من الأدلة. قال الله عز وجل وأيضا هذا القول منقولا عن ابن عباس، قال ابن الجوزي قال ابن عباس إنهم عن النظر إلى ربهم يومئذ لمحجوبون، والمؤمن لا يحجب عن رؤيته، وهكذا منقولا عن مالك وعن الشافعي وغير واحد من السلف. قوله عز وجل ثم إنهم لصالوا الجحيم، لصالوا أي داخلوا، يصلونها يوم الدين، لصالوا الجحيم أي داخلون هذه النار التي تصهر بها جلودهم، ويصلونها ويذوقون لهيبها وأليم حرارتها. ثم إنهم لصالوا الجحيم أي بعد حجبهم عن رؤية ربهم في العرصات يصلون الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، وهذا من باب العذاب عليهم، ومن باب التبكيت والتوبيخ لهؤلاء، أنه يقال لهم يوم القيامة وهم داخلون في النار، وهم في النار يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، كنتم تكذبون بيوم البعث هذا يوم البعث، كنتم تكذبون بالنار هذه النار، كنتم تكذبون بالملائكة عليها 19 هؤلاء هم الملائكة، كنتم تكذبون بلهبها وسمومها وعذابها وبكل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام به عنها، فهذا هو الذي كنتم به تكذبون، اصلوه وذوقوه. نعم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، وهذا توبيخ كما سمعت. نكتفي اليوم بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.